نادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسرني ويسعدني أن أقدم هذه المادة لطلبة العلم في منصة زادية التعليمية، وهي منصة طموحة لتعليم العلم الشرعي عن طريق الأنترنت. وهذه المادة هي مادة مهمة جدا، تعتمد على أساس توضيح أن المنهج الإسلامي يوجد فيه مفاهيم عقلية مهمة، وهي قائمة على هذه المفاهيم. هذه المادة متكونة من مجموعة من الموضوعات المفيدة لطالب العلم، تتحدث عن مفهوم العقل ومعناه الاصطلاحي، وتتحدث كذلك عن يعني ما يتعلق بحقائق حول العقل، مثل كون العقل وسيلة للمعرفة، وكونه مقصد من مقاصد الشريعة الضرورية. وفيها حديث عن لفظ العقل في القرآن ولفظه في السنة ومرادفات العقل والأمثال العقلية، وأيضا فيها تنبيهات لعلاقة العقل مع النقل، وأيضا فيها كلام عن اشتمال القرآن والسنة على أدلة عقلية. هذه الأدلة العقلية مبثوثة في القرآن والسنة، ولهذه الأدلة العقلية خصائصها ومميزاتها التي ميزتها عن بقية الأدلة، واشتملت على أصول الاعتقاد. يعني هذه الأدلة العقلية موجودة في إثبات وجود الله عز وجل، وفي إثبات الربوبية، وفي إثبات التوحيد والعبادة، وفي إثبات النبوة، وفي إثبات البعث والجزاء الأخروي، وفي أدلة الكمال والتنزيه لله سبحانه وتعالى. وهذه الأدلة العقلية أدلة عقلية مميزة، وهي في الحقيقة يعني توضح عمق الاستعمال العقلي في المنهج الإسلامي، وهو بالتالي يوضح لنا قضية مهمة جدا، وهي الإشكالية الكبيرة التي وقعت فيها ما يسمى بالتيارات العقلانية التي خالفت المنهج الإسلامي، سواء كانت التيارات العقلانية تيارات قديمة مثل المتكلمين والفلاسفة وما ترتب على موقفهم من النصوص ودعوى المعارض العقلي، وأيضا العقلانية المعاصرة المتمثلة في التيار العلماني والتنويري، وكيف أنهم أخضعوا النصوص الشرعية وحاكمية الشريعة للعقل، وجعلوا العقل سيدا عليها. كل هذه القضايا سوف ندرسها بإذن الله تعالى بالتفصيل، وهذا يدل على أن يعني هذه المادة سيكون لها فائدة كبيرة لطالب العلم، خصوصا في هذا الواقع المعاصر الذي يشتمل على كثير من القضايا التي تركز على العقل. أتوقع أن طالب العلم سيخرج بإذن الله تعالى من هذه المادة بمعرفة حقيقة العقل ما هو، وبالحديث عن موقف الشرع من العقل، وبالحديث عن تضمن النقل والنصوص والمصادر الشرعية للمفاهيم العقلية، وكيف يمكن أن نستخرج هذه المفاهيم العقلية ومميزات هذه المفاهيم العقلية، ثم الحديث بعد ذلك عن العقلانية بصورتها القديمة وبصورتها المعاصرة، وما هي الإشكالات التي وقعت فيها وصارت سببا في ضلالها وانحرافها وتحريفها للشريعة الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الانتفاع بهذه المادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الله علينا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، خيريتنا مصدرها العلم. زاد تعلم وعلم وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبتدأ بالوحدة الأولى وهي مفهوم العقل. وقبل الحديث عن مفهوم العقل يعني أحب أن أقدم بمقدمة في المنهج. لا شك أن هناك مصدر للتلقي لكل إنسان وهي المرجعية التي تمثل الإنسان في منطلقاته وأفكاره وسلوكه وعمله. ومصدر التلقي بالنسبة للمسلم هو كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المصدر في غاية الوضوح وهو من مقتضى إيمان الإنسان وإسلامه، فإن الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والخضوع له، ومعنى الاستسلام لله والخضوع له أن يكون المصدر الذي يتلقى منه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن تعظيم النص الشرعي من أعظم الواجبات، ولهذا جاء الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من 90 آية من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والآيات الواردة في هذا كثيرة، والأمر بطاعة الله يعني الأمر باتباع وطاعة ما جاء في كلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم، والأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو أمر به عليه الصلاة والسلام. ولكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون: بماذا أو كيف نفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما هو الضابط الذي تستطيع أن تفهم به كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بمنهجية سليمة؟ الضابط في هذا هو أن يكون الفهم على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففهم السلف يعتبر هو الضابط الصحيح في فهم القرآن والسنة. وإذا ترك الإنسان فهم السلف إلى غيره من الأفهام المحدثة فإنه يدخل حينئذ في حيز الابتداع. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واتباع غير سبيل المؤمنين يشمل اتباع غير سبيل المؤمنين في الاعتقاد، أو اتباع غير سبيل المؤمنين في الفهم، أو اتباع غير سبيل المؤمنين في السلوك، أو اتباع غير سبيل المؤمنين في أي باب من الأبواب. فسبيل المؤمنين وهم السلف الصالح رضوان الله عليهم هو المنهج الذي يفهم به النص الشرعي. فإذا سأل الإنسان من هم السلف، نقول السلف هم الذين وردوا في حديث عمران، لهم مفهوم زمني، وهم الذين وردوا في حديث عمران بن حسين عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهم مفهوم منهجي، وهو أن هؤلاء القرون المفضلة الأولى لها منهجية وأسلوب في الفهم، مثل الاعتماد على اللغة وتعظيم ما أمر الله عز وجل به وعدم تقديم أي أمر من الأمور عليه ونحو ذلك من الأمور. ففهم السلف إذن هو الحاكم والضابط للنص الشرعي الذي به يكون مصدر التلقي بالنسبة للإنسان مصدرا سليما. هذه المقدمة ضرورية جدا، وسوف تفيدنا بإذن الله عند الحديث عن الإشكالية التي وقعت فيها العقلانية القديمة والعقلانية المعاصرة التي تنكبت غير سبيل المؤمنين واتبعت مناهج ومفاهيم أجنبية مخالفة للسنة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وسنلتقي معكم في الدرس القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازداد العالم تعقيدا وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل. ينمو العلم ويتقدم،
بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، علم يزداد.
وخذ قبة من العلم المصفى، بنور العلم تبين السبيل.
قناة زاد العلمية، ازداد العالم تعقيدا واصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون الى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل.
وفي علم الهدى فاحرص عليه، غذاء للقلوب وللعقول، ولا تغتر إن حصلت علما فما أوتيت منه سوى القليل.
قناة زاد العلمية.
الحمد لله، لأنه لما سألهم يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، مع أن من مصلحتهم التزلف إليه والتقرب إليه، ومع ذلك أمسكوا وامتنعوا عن تعبير رؤيا. بعض الناس اليوم في القنوات وفي السؤال يعبر ولو كان لا يعلم. يا أيها الإنسان اتق الله، إنها فتوى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. زاد، علم يزداد. زاد، علم يزداد. منصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثاني. في الدرس الأول تحدثنا عن منطلقات ومقدمات منهجية. في هذا الدرس بإذن الله سوف يكون الحديث عن تعريف العقل في اللغة والاصطلاح، وسيكون في الحديث عن أيضا الحقائق، حقائق يعني مهمة حول العقل. بالنسبة لتعريف العقل في اللغة، العقل مصدر عقل يعقل، وأصله يعود إلى الحبس والمنع. ولهذا ما يأتي من معاني متوافقة مع العقل مثل الحجر والنهى المأخوذة من النهية هي مرتبطة بالحبس والمنع. ولهذا من معاني العقل عقال البعير، وسمي عقال البعير عقالا لأنه يمنعه من المشي، والحجر لأنه يحجر عليه فلا يستطيع الحركة، النهى لأنه ينهاه عن فعل القبيح. وقيل في أصل العقل أنه مشتق من المعقل وهو الملجأ، فكأن الإنسان يلتجئ إليه في أحواله. هذا هو معناه اللغوي. والمعنى الأشهر عند العلماء أن العقل بمعنى الحجر والحبس والمنع. وأما معناه الاصطلاحي فذكر أهل العلم أن العقل يأتي لأربعة معاني. المعنى الأول أنه يأتي بمعنى الغريزة المدركة والملكة التي يخلقها الله عز وجل في الإنسان، والتي تميز الإنسان عن الحيوان، والتي يفقدها المجانين فلا يكون لديهم عقل. هذه الغريزة هي طبيعة مخلوقة في الإنسان، يعني ليست معرفة وإنما هي خلقة، مثل خلقة البصر بالنسبة للإنسان، ومثل خلقة السمع. إذن هذا هو المعنى الأول، فيطلق العقل بمعنى الغريزة. ويطلق العقل وهو المعنى الثاني بمعنى المعارف الفطرية والعلوم الضرورية التي يتفق عليها جميع العقلاء، فهذه تسمى عقلا أيضا، وهي المعارف الضرورية التي يتفق عليها جميع الناس ولا يخالف فيها أحد، مثل كون الكل أكبر من الجزء، وأن الضدان لا يجتمعان، وأن الحادث لا بد له من محدث. كل هذه المعاني تسمى معارف ضرورية ويجب ويتفق عليها جميع العقلاء. المعنى الثالث من معاني العقل أن العقل يرد بمعنى إدراك المعارف النظرية والاستفادة من التجارب الحسية، ومنه قول الله عز وجل: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولهذا يطلق أهل العلم على العقل، يطلقون عليه العلم أيضا، لأنه معارف كسبية مستندة إلى المعارف الضرورية. المعنى الرابع من معاني العقل أن العقل يأتي بمعنى العمل بمقتضى العلم، ولهذا المشركون نفوا عن أنفسهم العقل مع كونهم يعني يدركون الأشياء. يقول الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعقل الذي نفوه عن أنفسهم والمعرفة والبصيرة والعمل بمقتضى هذا العلم. ولهذا يعرف بعض العلماء العقل بأنه الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن. وابن القيم رحمه الله له تقسيم بديع في العقل، يقول أن العقل نوعان: عقل غريزي طبيعي وهو أبو العلم وأساسه، وعقل كسبي وهو ولد العلم وثمرته. والعقل الكسبي يرجع إلى العقل الغريزي وهو أساسه. بهذا نعرف المعنى الاصطلاحي للعقل، وأن العقل استخدم في أكثر من معنى وليس لمعنى واحد. استخدم بمعنى الغريزة، واستخدم أيضا بمعنى العلوم الفطرية الطبيعية، واستخدم بمعنى العلوم أيضا الكسبية التي يكتسبها الإنسان، واستخدم بمعنى العمل بالعلم. هذه هي معاني العقل الاصطلاحي. النقطة الثانية في هذا الدرس هي مجموعة من الحقائق حول العقل يجب أن نعرفها. أولا أن العقل وسيلة للمعرفة، فالعقل أحد الطرق الموصل إلى المعرفة، وهذا خلافا للاتجاه الحسي الذي يقول بأنه لا يوصل إلى المعرفة إلا ما دلت عليه الحواس فقط، وأما أدلة العقل فإنهم لا يعترفون بها، وهذا خطأ في المعرفة. فالعقل أحد الوسائل الموصلة إلى المعرفة، والعقل أيضا يوصل إلى المعرفة الإلهية كما سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله تعالى، أن العقل يدل على الله عز وجل، لكنه دلالته تكون على الأصول الكلية الكبرى للاعتقاد، مثل التوحيد ومعرفة الله عز وجل والنبوات والمعاد، وأيضا يدل دلالة جملية بمعنى أن الإنسان لو لم يهتدي إلى الشرع فإنه لا يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل وإلى شريعته ودينه على التفصيل، وإنما هي دلالة جملية. الحقيقة الثانية أن العقل مناط التكليف، فإن العقل هو الأساس الذي يكون الإنسان مكلف يعني إذا وجد، وإذا انتفى عن الإنسان فإن الإنسان لا يكون مكلفا في مثل هذه الحالة، ولهذا ينتفي التكليف عن المجنون، وينتفي التكليف أيضا عن النائم وعن الناس. فكل هذه الحالات التي تعترضها عوارض العقل بمعنى زوال العقل كله أو جزء منه، يكون التكليف مختلفا عن حالة الإنسان الذي يكون عقله تاما. ولهذا نجد أنه كثير من الأحكام الشرعية يشترط من ضمن الشروط العقل. الحقيقة الثالثة أن العقل ممدوح في الإسلام، فلا يوجد أي ذم له. عندما نرجع إلى القرآن كما سيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، نجد أن العقل ورد في أكثر من 59 موضع في كتاب الله عز وجل، وكلها كانت ممدوحة ولم يرد فيها أي ذم للعقل، مع أن المشركين كانوا يستخدمون عقولهم في محاولة إبطال رسالة الإسلام، لكنه كان استخداما فاسدا لم يعول عليه. ولهذا كل النصوص الشرعية جاءت بمدح العقل والثناء عليه، سواء باسمه بلفظة العقل، أو كانت بمعانيه كما سيأتي بأسماء أخرى له، أو كانت بأعماله. هذه كلها تعتبر يعني داخلة في المدح ولم يرد ذما عليها. الحقيقة الأخرى هي أن العقل لا يشرع ولا يحل ويحرم. يعني نحن حتى وإن كان العقل ممدوحا في الإسلام لكنه ليس قادرا على التشريع، فالتشريع خاص بالأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا يحل الحلال ويحرم الحرام إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا لم تبلغ الإنسان الحجة الرسالية فإنه غير مكلف بالعقل وحده، وإنما تكون يكون التكلفة التكليف بالشريعة فقط، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مع أن الأمم يوجد فيها والأصل فيها وجود العقلاء وهم المخاطبون، لكن التعذيب لا يكون إلا ببلوغ الحجة الرسالية. والحقيقة الأخيرة التي يجب أن نتنبه لها هو أنه لا يجوز معارضة الشرع بالعقل، فإن الشرع لا يمكن أن يعارض العقل بأي حال من الأحوال. الشرع هو كلام الله عز وجل وهو تنزيل من الله، والعقل مخلوق من الله عز وجل، والله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر. فالخلق منه سبحانه وتعالى، والأمر الذي هو الشرع منه سبحانه وتعالى. فالخلق والعقل مخلوق منه والشرع منه، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يحصل التعارض بينهما بأي شكل من الأشكال، فالمصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن بهذه الطريقة أن يحصل التعارض. هذه حقائق مهمة يجب إدراكها في مسألة العقل، مع الحديث عن تعريفه بالمعنى الذي سبق أن أشرنا إليه. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس، وسنكمل معكم إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
من الله علينا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، خيريتنا مصدرها العلم.
لا هزني شوق نحو السنا، قناتي يزاد في كثران.
تعلم وعلم.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. زاد علم يزداد.
تألق في السماء فأنت ناجم.
اشتغلنا بالعلم لأنه من أفضل القربات وأجل الطاعات.
تعيش قاطعا كف الثريا.
تألق ترضي رأسك وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات.
تألق تلقى أمنا مع نجاح.
قناة زاد العلمية، تزود. زاد، تزود. ازداد العالم تعقيدا وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل.
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا الدرس بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن حفظ العقل كمقصد من مقاصد الشريعة الضرورية، وسيكون الحديث أولا عن مقاصد الشريعة ومعناها، وبعدين وبعد ذلك يكون الحديث عن مفهوم الضروريات، ثم أقسام حفظ العقل وأنواع مفسدات العقل. فما مقاصد الشريعة؟ فإن مقاصد الشريعة هي المعاني والحكم والغايات العظيمة التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق المصالح. هذه المقاصد منها مقاصد ضرورية، وهذه المقاصد الضرورية متفق عليها بين جميع الأمم، وهي واضحة في كتاب الله عز وجل، وقد دلت عليها نصوص كثيرة. فالضروريات من مقاصد الشريعة هي كما يعني وصفها الشاطبي، ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، ولم تجري مصالح الآخرة، وتسبب في ذلك فوت النجاة ونحو ذلك. هذه المقاصد الضرورية ذكر أهل العلم أنها 5 مقاصد: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. فنصوص الشريعة وأحكام الشريعة الكلية والجزئية الكثيرة دلت على هذه المقاصد 5، وأنها مقاصد ضرورية، بل إنها موجودة في كل شرائع الأنبياء منذ آدم عليه السلام. نلاحظ أن حفظ العقل مقصد من مقاصد الشريعة، بل إنها مقصد من مقاصد الأديان جميعا، بل إنها مقصد من مقاصد العقول المستقيمة والأعراف المستقيمة التي لم يعني تختلط بها ما يعكر يعني معناها. فحفظ العقل مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي من الدين المشترك، والمقصود بالدين المشترك يعني الدين الذي اتفق عليه الأنبياء جميعا منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بحفظ العقل هنا حفظه من الناحية الوجودية وحفظه من الناحية العدمية. فأما من الناحية الوجودية فإن إيجاب العلم يعتبر حفظا للعقل، وتحريم الخرافات وتحريم كل ما يؤثر على العقل تأثيرا يفسده فإنه لا يجوز حينئذ، ويجب أن يحفظ العقل منه. وأما الحفظ العدمي فيدخل فيه تحريم الخمر وتحريم المسكرات والمخدرات، وهذه من الأمور التي تفسد العقل وتضيع مدلوله. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يشرب الخمر وهو في الجاهلية، فلما سئل عن ذلك قال: رأيت رجلا في الجاهلية مخمور يأكل عذرته، فكرهت هذا المشروب الذي يوصل الإنسان إلى هذا المستوى. وبالتالي في الشريعة جاءت بحفظ العقل، والدلالة التي نأخذها من هذا هو أن العقل ممدوح في الشرع، بل حفظه مقصد من مقاصد الشرع، وبالتالي فإنه يجب أن يكون هناك ما يدل عليه في الشرع. ونحن أهل السنة والجماعة لسنا ضد العقل، بل نحن ممن يحافظ عليه، لكن نحافظ عليه بمنهجية صحيحة. وأما التيارات العقلانية التي حرفت الشريعة بسبب دعوة العقل فهذا سيأتي له نقد بإذن الله تعالى. مفسدات العقل نوعان، مفسدات حسية ومفسدات معنوية. فأما المفسدات الحسية فيدخل فيها الخمر، ويدخل فيها أنواع المسكرات والمخدرات، ويعني حبوب الهلوسة وغيرها من الأشياء التي تفسد العقل فسادا حسيا. ويدخل في ذلك الشكوك التي تفسد العقل وتفسد المفاهيم الضرورية للعقل. وأما المفسدات المعنوية فيدخل فيها تحريم السحر وتحريم الشعوذة والكهانة وتحريم الخرافات وتحريم التقليد الأعمى. كل هذه الأشياء تفسد العقل على الناس، وبالتالي فإن الشريعة جاءت بما يحافظ على العقل ويمنع ما يفسده، واعتبرته ضروريا من الضروريات. بهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم، ونلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.